أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في ذهاب منفعة النطق، وذكر السيد الماتن بأن في ذهابه دية كاملة، وذكرنا الأدلة على ذلك في الدرس السابق. وكان عمدة الأدلة هو صحيحة محمد بن قيس، وقلنا بأنه في النقل الصحيح لهذه الصحيحة كما في الفقيه الموجود، وأنه قد خرس فلا ينطق، أنه ضرب على رأسه فحصل له أشياء لا يبصر بعينه كذا، ومن جملة الأشياء التي حصلت له أنه قد خرس فلا ينطق. يفهم من هذه العبارة أن موضوع الدية الكاملة هو ذهاب النطق، ذهاب النطق. ومن هنا يمكن أن يقال اعتمادا على هذه الرواية بأنه إذا ذهب النطق ففيه الدية كاملة، حتى إذا فرضنا بقاء جرم اللسان وبقاء بعض الفوائد للسان من قبيل الذوق، من قبيل مثلا تحريك الطعام في داخل الفم يقوم به اللسان مثلا، إلى آخره من فوائد اللسان الأخرى. وإن بقي للسان فوائد من قبيل الذوق وأمثاله، بالرغم من هذا تثبت الدية. إذا ذهب الشنو؟ ذهب النطق. هذا الدليل عليه شنو؟ الدليل عليه هو هذا، دليل الرواية. الرواية هي تقول بأنه موضوع الدية الكاملة هو ذهاب النطق، فيدور مدار الدية الكاملة تدور مدار ذهاب النطق. فإذا فرضنا ذهاب النطق تثبت الدية، حتى إذا فرض بقاء فوائد أخرى للسان غير ماذا؟ غير النطق. وهذا هو الذي صرح به بعض الفقهاء بأنه الدية تكون ثابتة في ذهاب النطق، وإن بقي جرم اللسان مع فائدة الذوق وغيرها من الفوائد التي تكون للسان. أكو شيء آخر أيضا ذكر بعض الفقهاء، وهو أنه أن الدية تكون ثابتة بذهاب النطق وإن بقيت القدرة على الحروف الحلقية أو الشفوية، وإن بقيت القدرة على الحروف الشفوية والحلقية. والحروف يقسموها حروف لسانية، لسنية مثلا، حروف شفوية اللي يعني تصدر من تحريك الشفتين، وحروف حلقية تصدر من الحلق مو من اللسان. يقول حتى إذا كان بقيت القدرة على الحروف الشفوية والحلقية، مع ذلك تثبت الدية بذهاب النطق. الدية تكون ثابتة بذهاب النطق وإن بقيت القدرة على الحروف الشفوية والحروف الشنو؟ الحلقية. كان الاعتبار بالحروف الشنو التي تتحقق بحركة اللسان، الحروف اللسانية مثلا يسموها، الاعتبار بهذا دون الحروف الشفوية والحروف الحلقية. هذا المطلب هذا الثاني سيأتي التعرض له إن شاء الله في الفرع القادم. زين. ثم يقول السيد الماتن: وفي ذهاب بعضه، هذا ذهاب النطق بتمامه في الدية كاملة خلصنا منه، وفي ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب، ما ذهب بنسبة ما ذهب بأن تعرض عليه حروف المعجم كلها ثم تعطى الدية بنسبة ما لم يفصحه منها. ذهاب بعض النطق، زين شلون نعرف بأنه هذا البعض الذاهب زقد هو؟ الطريقة هي هاي، أن تعرض عليه حروف المعجم بتمامها اللي تقدم أنه اختلاف فيها أنه 29 أو 28، وتقسم الدية على حروف المعجم بالتساوي على ما تقدم، ويعطى المجني عليه بمقدار ما لم يصح منها، مقدار ما لم يصح من الحروف يعطى بمقدارها بعد تقسيم الدية على ماذا؟ على مجموع الحروف، على الحروف كلها، ويعطى بمقدار ما لا يفصح، بمقدار ما لا يفصح منها. هاي هي الطريقة لمعرفة شنو مقدار النطق الذاهب بسبب شنو؟ بسبب الجناية. طبعا الكلام في المقام فيما إذا أوجب يعني في ذهاب بعض النطق من دون افتراض قطع الشنو؟ قطع اللسان، من دون افتراض قطع اللسان. أفرض أنه ضربه ضربة فذهب بعض نطقه لكن لم يقطع اللسان، هذا محل كلامنا. وأما إذا كان فرضنا أن الضربة كانت موجبة لقطع اللسان وذهاب بعض النطق، يعني موجبة لكل منهما، هذا تقدم الكلام عنه في بحث اللسان، وذكرنا هناك بأن المسألة فيها أقوال، إذا أوجب الضرب قطع اللسان وذهاب بعض النطق أو كل النطق. قلنا أن المسألة فيها أقوال، وقد اخترنا القول الأول من هذه الأقوال، وهو أن الاعتبار بحروف المعجم، أن الاعتبار بحروف المعجم مو بالمساحة، بنشوف قد مقطوع من اللسان، نصفا نقول نصف الدية هذا المساحة، ربعا نقول في ربع الدية، لا اعتبار بالمساحة، وإنما الاعتبار يكون بحروف المعجم على ما ذكرناه هناك. وهذا الاعتبار بحروف المعجم هو المختار في محل الكلام، هو المختار في محل الكلام. سيد الماتن أيضا اختار هذا في كلا المقامين، وكأنه لا فرق بين أن يكون الضرب موجب لذهاب بعض النطق مع بقاء اللسان على حالة، وبين أن يكون موجب لقطع اللسان وذهاب بعض النطق. على كلا التقديرين الاعتبار يكون بحروف المعجم. هذا المطلب هناك، يعني فيما إذا كان الضرب موجبا لقطع اللسان وذهاب النطق، ذكرنا الدليل عليه، ذكرنا هناك الدليل، وهي على ما أتخطر موثقة لسماعة. وأما في محل الكلام، يعني إذا كان الضرب موجب لي فقط ذهاب بعض النطق من دون أن يوجب قطع اللسان، لسان باقي على حاله، وكما قلنا قد يقوم بوظائف أخرى أيضا، لكن النطق ذهب. هذا ما هو الدليل على أنه أن الاعتبار يكون بحروف المعجم؟ الدليل على ذلك هو الروايات التي قرأناها في الدرس السابق، اللي هي موجودة في الباب الثاني، روايات الباب الثاني. والحديث الأول اللي هي صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه، أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها، حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصحه منها، صريحة الرواية. الرواية الثانية رواية ابن سنان: في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه، فقال: يعرض عليه حروف المعجم، فما أفصح وما لم يفصح به كان عليه الدية، وهي 29 حرفا. مقصود ما لم يفصح به عليه الدية بنسبتها. صحيحة الحلبي الحديث الثالث: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه، عرضت عليه حروف المعجم تقرأ، ثم قسمت الدية على حروف المعجم، فما لم يصح به الكلام كانت الدية بالقياس من ذلك. وهكذا سائر الروايات. الظاهر من هذه الروايات أنها واردة في محل الكلام، يعني كأنه فرض فيها أن الضرب أدى إلى ذهاب بعض النطق فقط، ثقل لسانه. القطع ليس له ذكر في هذه الروايات إطلاقا. ثقل لسانه، ثقل لسانه يراد به أنه عدم التمكن من النطق، سأما كلا لا يتمكن من النطق أو بعضا لا يتمكن من النطق، ولكن ثقل لسانه. الرواية الصريحة في أن الاعتبار يكون بحروف المعجم، وهذا هو الدليل على ما ذكره السيد الماتن. قد يقال بأن كون الاعتبار بحروف المعجم كلها، كل حروف المعجم كما صرح به في صحيح سليمان بن خالد، كلها يقول كل حروف المعجم، يعني بما فيها الحروف الشنو الشفوية والحروف الحلقية، كل حروف المعجم من استثني حرف منها، الاعتبار بهذا. قد يقال بأن كون الاعتبار بحروف المعجم كلها ينافي ما تقدم نقله عن بعض الفقهاء من الحكم بالدية كاملة إذا ذهب النطق وإن بقيت الحروف الشفوية والحلقية. هناك منافات بينهما. شنو معنى نقول بأنه نعرض عليه حروف المعجم كلها ونعطيه من الدية بمقدار ما لم يفصح منها، وبين أن نقول من أنه إذا ذهب نطقه يستحق الدية كلها وإن بقي قادرا على النطق بالحروف الشفوية والحلقية؟ منافاتك بينهما. المناسب للأول مسألة عرض حروف المعجم كلها بما فيها الشفوية والحلقية، وأنه يعطى بمقدار ما لا يفصح منها. المناسب لذلك أن يقال في المقام بما ذكره بعض الفقهاء مثل العلامة في الإرشاد المحقق الأردبيلي، ذكر بأنه إذا ثقل، يعني إذا ذهب بعض النطق وبقيت الحروف الحلقية وبقي قادرا على النطق بالحروف الحلقية والشفوية، قالوا بأنه مع بقاء هذه الحروف يسقط من الدية بنسبتها، لأنه لم يذهب إلا بعض النطق، يعني بعض الحروف، فيلزمه دية ما ذهب في جناية بجنايته، ما ذهب يلزمه دية ما ذهب من الحروف بجنايته فقط، هذا يلزمه. ليش الدية كلها؟ ما تقدم نقل عن بعض الفقهاء يقول أنه يلزم بالدية كلها إذا ذهب النطق، وإن بقي قادرا على النطق بالحروف قادرا على أداء الحروف الشفوية والحلقية. هذا ما يناسب أنه تعرض عليه حروف المعجم كلها. الذي يناسب عرض حروف المعجم كلها وأنه كل واحد إلى حصة من الدية هو أن نقول بأنه هذا إذا بقي قادرا على الحروف الحلقية والحروف الحلقية والشفوية حينئذ لا بد أن نعطي للمجني على بمقدار ما لا يفصح من الحروف، وهو لا يفصح إلا بالحروف اللسانية بحسب الفرض. أما الحروف الحلقية والحروف الشفوية فهو قادر على الإفصاح بها، إذن لا يعطى الدية بهذا. لماذا نعطيه الدية كلها؟ هذا ينافي ذاك. فإذن في حالة كون باقي قادر ما يقدر يحكي، ما يخاف ثقل لسانه، لكنه قادر على النطق بماذا؟ بالحروف الشفوية والحروف الحلقية، لابد أن نقول بماذا؟ بأنه ما يستحق الدية كلها المجني عليه، وإنما يستحق بمقدار ما لا يفصح من الحروف، وهو لا يفصح بالحروف اللسانية فقط، فيعطى بهذا المقدار. لا أن نقول بأنه كما قال العلامة والمقدس الأردبيلي، لا أن نقول كما نقلناه عن بعض الفقهاء سابقا قبل هذا الفرع من أنه يستحق الدية كلها وإن كان قادرا على النطق بالحروف الشفوية والحلقية، هذا لا وجه له. الجواب عن هذا على ما ذكره بعض الفقهاء حاصله، وما ذكر شيء بس حاصله هذا، أن هذا الخلاف في أنه يستحق كل الدية إذا بقي قادرا على الحروف الشفوية والحلقية أو لا يستحق كل الدية، هذا الخلاف مرتبط بتحديد معنى ذهاب النطق. شنو معنى ذهاب النطق؟ وقلنا بأنه الرواية العمدة في الدليل هو صحيحة محمد بن قيس، وفي صحيحة محمد بن قيس ذكر فيها ذهاب النطق. شنو العبارة؟ وأنه قد خرس فلا ينطق، وأنه قد خرس فلا ينطق، إذن ذكر فيها ذهاب النطق. شنو معنى ذهاب النطق؟ هذا به احتمالين. احتمال الأول أن يقال بأن معناه هو ذهاب القدرة على النطق بحروف المعجم، هذا المقصود به. ذهب وأنه لا ينطق يعني لا يقدر على النطق وأداء أداء حروف المعجم، هذا المقصود به. بناء على هذا حينئذ يكون المدار على أداء حروف المعجم، مدار على هذا، وحينئذ الإشكال المتقدم يكون وارد، ويتعين أن نلتزم بما ذكره العلامة في الإرشاد والمقدس الأردبيلي من أنه لا بد من التقسيط، ما يستحق الدية كلها في فرض ما إذا بقي قادرا على أداء حروف الحلقية والشفوية، لا يستحق المجني عليه الدية كلها، وإنما نعطيه بمقدار ما لا يفصح كما قالوا. ليش؟ لأنه ذهاب النطق الذي جعل موضوعا لاستحقاق الدية الكاملة يراد به ذهاب القدرة على أداء حروف المعجم، حروف المعجم كلها تشمل حتى الحلقية والشفوية، فلا بد من الالتزام بهذا. الاحتمال الثاني أن يكون بذهاب النطق مقصود به ذهاب الكلام، ذهاب القدرة على الكلام المفهوم، هذا المقصود ذهاب النطق، القدرة على الكلام، أن يذهب قدرته على الكلام تذهب، هذا فيه الدية كاملة. بناء على هذا حينئذ يصح ما تقدم نقل عن بعض الفقهاء من الالتزام بثبوت الدية كاملة بذهاب القدرة على الكلام، حتى إذا بقيت القدرة على أداء بعض حروف الحروف الشفوية أو الحلقية، لكنه يبقى غير قادر عليه على 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 الكلام المفهوم، ما يقدر يتكلم كلام مفهوم، يعني يقدر ينطق بحرف بشفتيه حروف الشفوية أو الحروف الحلقية، لكنه ليس قادرا على أن ينطق بكلام مفهوم. ليس قادر على نطق بكلام مفهوم. بناء على هذا حينئذ كما قلنا يصح ما ذكر بعض الفقهاء من أنه يستحق تمام الدية. ليش؟ لأنه الدية الكاملة تدور مدار شنو؟ عدم القدرة على الكلام المفهوم، هذا معنى. وهذا المكلف إذا كان غير قادر على الكلام المفهوم يستحق المجني عليه الدية، وإن كان قادرا على أداء بعض الحروف الشفوية أو شنو؟ أو الحلقية، فيصح هذا الكلام. لكن هذا وين؟ هذا فيما إذا فرضنا ذهاب القدرة على الكلام أصلا مو قادر على القدرة، مو قادر على الكلام أصلا، وأما مع ذهاب القدرة على بعض النطق كما هو محل كلامنا فعلا، مع ذهاب القدرة على بعض النطق بعض الكلام، حينئذ في هذه الصورة يتعين الالتزام بما تدل عليه الروايات، روايات دالة على هذا فلا بد من الالتزام بذلك. شد للروايات أنه تعرض عليه حروف المعجم كلها، تعرض عليه حروف المعجم كلها، ويعطى من الدية بمقدار ما لا يفصح منها. روايات تقول هذا، روايات كثيرة، الباب الثاني كله هو بهذا المضمون، رواية صحيحة ومعتبرة، فلا بد من الالتزام بهذه الرواية، فنلتزم بأن نعرض عليه حروف المعجم كلها بما فيها الحروف الشفوية والحروف الشنو الحلقية، ونعطيه من الدية بمقدار ما لا يفصح منها، مقدار ما لا يفصح منها، إذا كان لا يفصح بنصفها نعطيه نصف الدية، بربعها ربع الدية، وهكذا. فإذن في محل كلامنا اللي هو ذهاب بعض النطق، قاعد أتكلم في هذا الفرع فعلا، لا بد من الالتزام بمضمون الروايات، فتعرض عليه الحروف كلها بما فيها الشفوية والحلقية، ويعطى المجني عليه من الدية بمقدار ما لا يفصح منها كما تصرح به الروايات. في ذهاب النطق كل الفرع السابق، يعني ما ذكر بعض الفقهاء من أنه مع ذهاب النطق يستحق الدية كاملة وإن كان قادرا على أداء بعض الحروف الشفوية والحلقية، هذا صحته وعدم صحته ترتبط بتحديد كما قلنا شنو معنى ذهاب النطق. هل معنى ذهاب النطق ذهاب أداء ذهاب القدرة على أداء الحروف؟ هذا معنى ذهاب النطق؟ إذا كان هذا معنى فهذا الكلام لبعض الفقهاء لا يصح، المناط على أداء الحروف، هاي الحروف الحلقية هذا حروف من حروف المعجم بلا أشكال، فلا بد من أنه ما نعطي الدية كلها، وإنما نعطيه بمقدار ما لا يفصح من الحروف كما يقول المقدس الأردبيلي والعلامة. وأما إذا فسرنا ذهاب النطق بذهاب القدرة على الكلام المفهوم، قد يكون هذا هو غير قادر على الكلام مفهوم، لكن قادر على أداء بعض الحروف بتحريك شفتيه أو كذا، لكنه غير قادر على ماذا؟ على تكوين جملة مفهومة. بناء على هذا حينئذ يصح ما ذكره بعض الفقهاء من أنه بذهاب القدرة على الكلام المفهوم يستحق الدية كاملة وإن كان قادرا على أداء بعض الحروف الحلقية أو الشفوية. لكن بناء على هذا الأخير حينئذ لا اختصاص للحروف الحلقية والشفوية. لماذا تذكر؟ حتى إذا كان قادرا على بعض الحروف اللسانية، المهم هو المدار عليه من على أن لا يقدر على الكلام المفهوم. فإذا كان غير قادر على الكلام المفهوم يستحق الدية كاملة وإن كان قادرا على أداء بعض الحروف مطلقا حتى الحروف اللسانية، ما له خصوصية الحروف الشفوية أو الحروف الحلقية. واضح هذا؟ أيهما هو الصحيح بالنسبة للفرع الأول؟ أيهما هو صحيح؟ لا يبعد أن الأقرب هو الثاني، يعني أن المراد بذهاب النطق هو ذهاب القدرة على الكلام، ذهاب القدرة على الكلام المفهوم. لا يبعد أن يكون هذا هو الأقرب أو هذا هو الأظهر، وذلك باعتبار أن كما قلنا عمدة الدليل في المقام صحيحة محمد بن قيس، والوارث في صحيحة محمد بن قيس هذا، وأنه قد خرس فلا ينطق. الظاهر من هذا خرس فلا ينطق، الظاهر هو ذهاب الكلام، ذهاب القدرة على الكلام كما هو الحال في الأخرس. الأخرس قادر على أداء بعض الحروف، قادر على أداء بعض الحروف، لكنه ليس قادر على ماذا؟ على الكلام المفهوم. وأنه قد خرس فلا ينطق، الظاهر من لا ينطق أن المراد هو عدم القدرة على الكلام المفهوم كما هو الحال في الأخرس، مو عدم القدرة على أداء الحروف حروف المعجم، وعدم القدرة على أداء حروف أخلاق الظاهر. فهذا الثاني الظاهر هو الأقرب، وعليه ففي الفرع الأول يصح ما ذكره بعض الفقهاء من أنه إذا كان الجناية موجبة لذهاب القدرة على الكلام المفهوم يستحق الدية تامة وكاملة وإن كان قادرا على أداء بعض الحروف. من قيد بحروف شنو؟ حروف الحلقية والشفوية، مطلق الحروف، من كان قادر على أداء بعض الحروف ما بيها مشكلة، المهم أن لا يكون قادر على أداء الكلام المفهوم. هذا هو الذي يبدو، والله العالم. مسألة 354، قال إذا جنى المجني عليه، إذا ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية، إذا ادعى المجني عليه ذهاب نطقه بالجناية كلا، يعني ادعى ذهاب النطق بتمامه، ذهاب مو نقصانه، يقول فإن صدقه الجاني فهو. هذا تقدم سابقا في موارد عديدة. في الشم، في البصر تقدم أنه إذا ادعى ذهاب الشم كلان يقول فإن صدقه الجاني فهو، يعني يكسب المجني عليه القضية. ليش؟ لأنه تصديق الجاني بمثابة الإقرار كما قلنا، فيؤخذ هذا الجاني بإقراره ويترتب عليه ماذا؟ أنه يلزم بدفع الدية. هذا واضح. فإن صدقه الجاني فهو، وإن أنكره أو قال لا أعلم اختبر بأن يضرب لسانه بإبرة أو نحوها فإن خرج الدم أحمر فقد كذب، كذب في دعوى أنه ذهب نطقه، وإن خرج الدم أسود فقد صدق. هذا الدليل على صحيحة محمد بن قيس المتقدمة. في الباب الرابع نبيه يقول: فادعى المضروب أنه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه، فالإمام عليه السلام يقول: أما من ادعى من أنه لا يشم رائحة فإنه يدنى منه الحراق، وأما من ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينيه الشمس، وأما من ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بعبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج الدم أسود فقد صدق. وهي رواية صحيحة، فيكون الاختبار بهذا. هذا هو الدليل على ما ذكره حتى الآن. بعد ذلك يقول: والظاهر اعتبار القسامة هنا أيضا على النحو المتقدم في السمع والبصار. يقول هنا أيضا لا بد من القسامة على النحو المتقدم في السمع والبصر. شنو هو المتقدم في السمع والبصر؟ هو هذا كان أنه لا بد من شنو القسامة. القسامة يعني المراد بها هنا ستة أيمان، مو 50 يمين، وإنما ستة أيمان بمقدار النقص الحاصل في ماذا؟ في هذه المنفعة. فإذا فرضنا أنه ثبت بهذا الاختبار أن الدم كان خرج شنو؟ خرج أسود، إذن هو صادق في دعوى ذهاب شنو؟ ذهاب النطق، فحينئذ لا بد من أن يحلف ستة أيمان، إما هو وخمسة رجال معه، وإذا لم يكن هناك رجال معه فهو يحلف ستة أيمان. هذا مقتضى ما تقدم أنه لا بد من هذه القسامة. سيد الماتن يجي يقول: اختبار زائدا ماذا؟ اليمين، حينئذ يستحق الدية. من اللي يحلف؟ المدعى عليه، المدعى عليه، لأن قسامة قلنا على خلاف الأدلة العامة اللي نقول بأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هنا اليمين صار على المدعي مو المدعى عليه، اشتبهت، على المدعي اللي هو من المجني عليه. الفقهاء لم يذكروا القسامة في المقام، اكتفوا بذكر الاختبار المذكور في صحيحة محمد بن قيس. يعني عندما تعرضوا لهذه المسألة لم يذكروا القسامة، والظاهر أن السبب في هذا هو أنهم ما فرضوا التداعي والقضاء، ما فرضوا التداعي والقضاء، وكان غرضهم فقط بيان حكم ذهاب بعض النطق بعد فرض ثبوته. بيان حكم ذهاب بعض النطق بعد فرض ثبوته، بعد فرض ثبوته. فلم يذكروا ماذا؟ لم يذكروا بيان حكم ذهاب النطق بعد ثبوته، وليس غرضهم هو بيان كيفية إثباته، كيفية إثبات هذه الدعوة، ما ناظرين إلى القضاء والتداعي حتى يذكرون شنو القسامة لغرض إثبات هذه الدعوة. على كل حال، الظاهر أن مستند السيد الماتن في الحاجة إلى القسامة في محل الكلام هو صحيحة يونس المتقدمة. هذا مستند السيد الماتن، هو يقول على غرار ما تقدم في السمع والبصر، وكان الدليل هناك وصحيحة يونس. فإنه بعد تعميم صحيحة يونس على ما تقدم سابقا لكل جناية توجب ذهاب المنفعة واستفادة ذلك من قوله عليه السلام في الصحيحة نفسها وكذلك القسامة كلها وكذلك القسامة كلها في الجروح، وأن المراد بالجروح مو جروح وأن المراد بالجناية، بدليل أن هذه العبارة مذكورة في الجناية على من؟ على البصر والسمع. اليوم ورد الرواية، مع أن الرواية الحكم المذكور في الرواية يجري في الجناية الموجبة لذهاب البصر وإن لم يكن فيه جروح، وإن لم يكن فيه جروح ما تشمله الرواية. فالمراد هو مطلق الجناية، وحينئذ يستدل بهذه الصحيحة على ماذا؟ على أن القسامة لا بد منها في محل الكلام، لأن الرواية عامة تشمل كل جناية موجبة لذهاب المنفعة، هاي في محل الكلام أيضا جناية أوجبت ذهاب هذه المنفعة وهي منفعة النطق. الرواية لا تختص بالبصر والسمع، بل عممناها سابقا للشم، الآن أيضا نعممها المن للنطق. هذا هو الدليل الذي يمكن أن يستدل به على ما ذكره السيد الماتن، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.